أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من السباب واللعن سيما لمعين آدميا كان أو غيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم وغيره. رواه الحاكم ولفظه: لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي. جملة أخرى من الأحاديث في هذا الباب، وهو الترهيب من السباب، ترهيب المؤمن أن يسب إنسانا، يسب حيوانا، يسب شيئا، أنه يكون فحاشا في كلامه، لا ينبغي له ذلك. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من ذلك. منها ما ذكرنا قبل ذلك: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم يعود نفسه أنه يشتم الإنسان، يسب هنا مش معناه يسب الدين، ولكن معناه يقبح الإنسان، يذكر له قبائحة، وإلا سب الدين هذا كفر مخرج من الملة. لكن المعنى هنا يسب إنسانا يشتمه، يقول له أنت كذا أنت كذا، يشتمه بشيء من الشتائم التي تكون بين الناس. فهذا السباب لا ينبغي لمؤمن أن يكون لسانه بذيئة، أن يعود نفسه على السباب وعلى الشتم. لا، المؤمن عفيف اللسان، عفيف اللسان. فيقول لنا سباب المسلم فسوق، فإذا وصل بالسباب إلى أنه يقتتلان، يتعركوا، يشتدران، يرفعوا الأسلحة على بعض، هذا من أفعال الكفر، هذا من أفعال الكفر. وقدمنا تفسير هذا الحديث. هنا من الحديث يقول: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. من الكبائر إن واحد يقول لأبيه: اذهب لعنك الله. واحد يقول هذا، يقول إنسان لأبيه، ما يكونش. لذلك الصحابة استعجبوا، قالوا: كيف يسب أباه؟ واحد يلعن أباه بعيدة هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه. يعني إن هذا فعل من الإنسان يكون له نتيجة، تسبب بهذه النتيجة في أن أباه يكون ملعون أن يلعن. فهو سب إنسان، يقول الإنسان لعن الله أباك مثلا، يحتن يقول له هذا الشيء، هو تسبب أنه أبوه لا مولود ولا يعرف بالأمر، ودت له اللعنة من إنسان ابنه السبب فيها. فيقول: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لا ينبغي لمؤمن أن يكون كذلك، وهذا من أكبر الكبائر، أن يجر على أبيه اللعن من الناس. أيضا من الحديث حديث لأبي هريرة ومثله لعائشة رضي الله عنها، أنه لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. صديق، درجة الصديقية درجة عالية جدا، درجة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، بعد مرتبة النبوة على طول مرتبة الصديقية، أنهم الذين صدقوا أعظم التصديق، فمن عليه أعظم العمل، فكان إيمانهم أعظم الإيمان، وأتوا بأعمال الخير ما استطاعوا من أعمال الخير. الصديقون على رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا تقول عائشة رضي الله عنها: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه. في يوم من الأيام الرقيق العبيد اللي عند أبي بكر ضايقوه، زعلوه، عملوا معه شيء اضغاظ منهم فلعنه، لعنة الله عليكم. هذه الكلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه وقال لعنين وصديقين. لا، وهنا منه يعني صلى الله عليه وسلم العتاب لأبي بكر الصديق، عتاب رقيق منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال له أنت لعان وصديق، هنا ده في على طول يمكن تكون جامدة شوي. ولكن أحيانا يكون الخطاب للإنسان بالعتب بخطاب الجماعة، يكون واحد عمل حاجة وبعدين يتكلم بدلا يقول أنت عملت كذا وعملت كذا، يقوم يتكسف من نفسه ويحس أنه عمل اللي ما تعملش وأنه خلاص ضاع وهلك. ولكن لما يعمم الشيء، يا جماعة أنتم عودين نفسكم على بزاءة اللسان وتشتموا الناس وتقولوا كذا، ما ينبغيش لكم أن تفعلوا هذا. هنا لما تعمم الأمر بقى سهل على النفس شوي، لأن معروف أن مش الكل فعلوا هذا الشيء، ولكن النصيحة راحت للكل. فهنا عتاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، ولكن فيه رفق. فقال له، قال صلى الله عليه وسلم لعانين وصديقين، يعني تكونون لعانين. فشوف عمن بقى، يعني تكونوا أنتم كلكم تكونوا معقول تكونوا لعانين تلعنوا وبعدين تكونوا صديقين كمان؟ ما تبت الصديقية كلا وربي الكعبة، كلا وربي الكعبة، ما يكونش أبدا إنسان لسانه عليه اللعنة يلعن الناس ويكون عند الله في مرتبة الصديقين. لا، لو كان الإنسان مصدقا، التصديق اللي يوصله لهذه الدرجة العالية درجة الصديقية، لعمل كل المعروف واجتنب كل المنكر. فمن المنكر الكبائر، بل من أعظم المنكر، من أعظم الكبائر اللعن، أن يلعن الإنسان غيره. فلذلك أبو بكر سمع هذا الشيء فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيق، يعني أنه اتكسف مما فعله وذهب وأعتق من هؤلاء الرقيق اللي هو دعا عليهم باللعنة، فأعتق بعض هؤلاء الرقيق. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. هنا أيضا من أبي بكر الصديق التواضع العظيم والأدب الجم والخوف العظيم من الله سبحانه، انه حس انه وقع في مصيبه من المصائب. طيب المصيبه يعمل ايه؟ كان ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعوذ، انا اسف مش هعمل كده تاني. لا، حس انه ما ينفعش الكلام ده، انا اسف واعمل. لا، ده انا الاول اتقرب لله بشيء عشان ينفع هذا الشيء يمحو عني هذا الاسم اللي وقعت فيه. فاعتق الرقيق وبعدين ذهب يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هعمل هذا الشيء مره ثانيه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الإنسان الذي يلعن لو أنه يتفكر في يوم القيامة وإن مراتب الناس في هذا اليوم، أنت حتكون إيه؟ شاهد ولا مشهود عليه؟ إيه اللي حتكون في هذا اليوم؟ فكل إنسان يحب أنه في هذا اليوم ربنا يشرفه بشيء. الذي يكظم غيظه وغضبه يناديه الله على رؤوس الخلائق ويخيره في الحور العين، اختار لك واحد. فرق بين هذا وبين اللي بيستخبى مش لاقي حتى يستخبي فيها لأن النار هتاخده يلقى فيها والعياذ بالله، فرق كبير جدا. فلذلك المؤمن المصدق كأنه عايش في الآخرة، لأن وهو في الدنيا كل عمل بيعمله هو شايف الآخرة أمامه، هو شايف حصالة الآخرة، عمل الخير حطه في الحصالة، عمل الخير حطه في الحصالة. فالمؤمن يعيش في الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، إيه الجنة؟ جنة الطاعة والعبادة. الذي لم يدخل في الدنيا لم يستمتع بالعبادة، يقوم يصلي يحس كده بمتعة الصلاة، يعمل الخير يحس بمتعة الخير، يتصدق بالصدقة يحس بأنه بيحوش عند الله عز وجل. إذا لم يكن يستمتع بذلك يبقى هذا يستمتع بالمعاصي، الطاعات ما بتمتعهوش، يبقى يوم ما بيعمل الطاعة بيعملها غصبا عنه. فهذه جنة الدنيا، جنة الذكر وجنة طاعة الله سبحانه التي تؤدي إلى جنة الآخرة. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن اللعان الإنسان الذي على طول على لسانه يلعن كذا يلعن كذا على طول يلعن في الأشياء، يقول إن هذا لا يستحق أن يكون شفيعا يوم القيامة. يعني بفرض هذا الإنسان أنه ندى من النار، بفرض أنه عمل أعمالا صالحة بحيث أن الله عز وجل محى عنه هذا الذي وقع فيه، لكن أن يشرف يوم القيامة بمرتبة يكون شهيدا يكون شفيعا، لا ما يستحق هذا الشيء. فلما يجد واحدا من أقاربه داخل النار يقول له الحقني، مملكش الشفاعة، مملكش الشفاعة، أنا كنت في الدنيا بعمل كذا وكذا ما أقدرش أملك الشفاعة. حسرة على الإنسان أن يأتي يوم القيامة ويرى حبيبه يدخل النار وهو مش عارف يعمل له حاجة بسبب لسانه، فاللسان في الدنيا طويلة، حتى وإن غفر له يوم القيامة لكن لا يستحق أن يشفع في أحد، لا يكون شهيدا. إن يشهد من الشهداء الذين يشهدون الأنبياء تؤم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يستحق أن يكون في هؤلاء الشهداء، لأنه كان لعانا يلعن في الدنيا الناس. قال في حديث آخر: لا يكون المؤمن لعانا. وقال له رجل: أوصني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا. في حديث سمرة: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا تقل لأحد روح لعنة الله عليك، لا لا لا، لا تقل لأحد ذلك، هذه من الكبائر أن تقول لعله لا يستحق ذلك، تكون أنت لعنت نفسك فترجع عليك هذه لعنة، كأنك بتقول يا ربي ما تدخلنيش الجنة، احرمني من الجنة. فكأن الإنسان حين يدعو على غيره هو مش مستحضر المصيبة اللي من وراء هذه اللعنة، هذا لا يستحق اللعنة، ترجع على قائدها. قال: ولا بغضب الله، لا تقل لأحد غضب الله عليك، تدعو على أحد أن يغضب الله عليه، لا. ولا بالنار، لا تدعو على أحد بالنار، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي حديث ثابت بن الضحاك وهذا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن الذي يلعن إنسان كأنه قتله. القتل مستبشع، فكذلك اللعنة مستبشعة. القتل كبيرة من الكبائر، وكذلك اللعنة كبيرة من الكبائر. القتل قتلته أمته أمامك، اللعنة دخل النار يوم القيامة، كأنك وضعته في نار جهنم أو وضعته في النار تحرقه وتقتله، فاستوى القتل مع اللعن. ولك اوعى تلعن أحدا من الناس. عن سلمة بن الأكوع قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، كان الصحابة إذا سمعوا واحدا من الناس يلعن إنسانا رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر، رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. يعني يسمعوا هذه كلمة فظيعة في أذانهم ويستشعروا أن ذا وقع في كبيرة، يجب عليهم يتوب من هذه الكبيرة التي وقع فيها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مسارا. شوف اللعنة اللي خرج من الإنسان، يقول للإنسان روح يلعن أباك، يلعن كذا، يدعو عليه باللعنة، فإذا باللعنة تطلع من بقه للسماء ما تلاقيش مكان، تنزل الأرض ما تلاقيش مكان، شمال يمين ما تلاقيش، ترجع لصاحبها مرة ثانية. الذي قالها قال: رجعت إلى الذي لعن الملعون، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائدها، وإلا رجعت إلى قائدها. وفي حديث لابن مسعود بمعنى نفسه يقول: فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئتي. ارجعي يعني روحي للي طلعت من بقه، ترجع اللعنة على قائلها. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف امرأة من الأنصار ركب على ناقة، وبعدين الناقة بدأت تحرن بصاحبتها مش عايزة تمشي، فالمرأة زهقت منها، قالت لها: لعنك الله. قالت للناقة ذلك، لما قالت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، خذوا ما عليها ودعوها، يعني هنا عقوبة بقى للمرأة بهذا الذي صنعت. خذوا ما عليها ما على الناقة، شيلوا ما عليها أداة الرحل، نؤسبوها، سيبوا الناقة. إذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن لعنت هذه الناقة بأنه هذه الناقة خلاص ملعونة، ما ينبغيش أنها تركب، سيبي بقى الناقة ويمشي في الطريق بتاعك. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. ما فيش حد مد إيده على هذه الناقة، ما حدش قال خصال أخذها أذبحها وكلها، ناقة ملعونة أخذ منها إيه، لا مش عايزها. حرمت المرأة بسوء ما قالته من ناقتها في الرحلة في أثناء السفر، تمشي على رجليها بقى، والناقة خلاص ما حدش انتفع بها بسبب كلمة قالتها هذه المرأة، أدبها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال في حديث آخر: يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. إنسان لعن البعير بتاعه وقال له يسيب البعير يمشي، أنت والبعير بتاعك مش معانا، وفي لعنة موجودة معنا في أثناء الطريق. وعن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يسير، فلعن رجل ناقة، فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا. قال: أخرها، فقد أجيب فيها. فقد أجيب، سبحان الله، فقد أجيب فيها. يا ترى حد يتخيل هذا الشيء؟ يوم الإنسان يشتم شيئا، أهي كلمة طلعت من بقه وخلاص، وما كنتش أقصد ومعلش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نراه. ها أنت لعنت هذه الناقة، طيب ربنا استجاب لك وجعل الناقة هذه ملعونة عليها لعنة، إلا حي لمسها ويكون معها يكون زيها، سيب الناقة تعالى استجيب لك فيها. فعاقبه الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك: أخرها فقد أجيب فيها. لذلك ينبغي على المسلم ألا يتكلم باللعن، لا يدعو على أحد بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بنار الله، فهو لا يدري يستجاب ولا لا يستجاب، ولا يرجع عليه هذا الذي قال فيندم عليه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.